اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن ربنا تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يرسل بالآيات والنذر رسولاً تلو رسول ليذكر عباد الله تبارك وتعالى إذا هم نسوا وإذا هم نكصوا على أعقابهم فتنكبوا طريق الحق والاستقامة. قضى ربنا تبارك وتعالى أن يرسل بالآيات لتخويفهم كما قال سبحانه في محكم التنزيل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والناظر يا عباد الله إلى البشرية يجد أنها تعج الآن في الفساد وتتقلب في الضلال بما يشبه ظلام الجاهلية الأولى. فرغم تقدم كثير من البلاد، إلا أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر عليها مثل هذه النذر، فنسمع بالأعاصير، ولعل أشهرها تسونامي، ونسمع أيضا بالزلازل والبراكين التي تقع في شرق آسيا، وتقع أحياناً في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد شرقاً وغرباً. ونسمع أيضاً عن كثير من الرياح التي تحرك الساكن في كثير من البلاد. ليس هناك فرق بين بلد متقدم وآخر نامي، بل كل هذه البلاد سوى قلة قليلة من بلاد الإسلام، هذه البلاد التي لا تزال ترفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، شعار كلمة التوحيد لها منهجا. أما أكثر هذه البلاد بعد إعلانها الكفران وتنكبها عن طريق الرحمن سلط الله تعالى عليها هذه الرسل، لعل أهلها يفيء ويعود إلى الله تعالى. فمنهم من يدرك هذه الحقائق، ومنهم من يتنكر لها، فيعلن في وسائل الإعلام أن هذه النذر إنما هي نذر خاضعة للطبيعة وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما يسمونه أسلمة الكون. هذه البلاد المتقدمة لم تستطع يوما أن تنقذ شعوبها من هذه النذر، وإن أدركت فإنما تدرك بالوسائل الحديثة التي من الله تعالى عليهم بها، تدرك فقط خطورة هذه الأمور وحجم هذه الأمور. فإذا نظرت إلى كثير من البلاد التي تزعم أنها بلاد إسلامية، تجد أن الله تبارك وتعالى يرسل لها مثل هذه الرسل. فنسمع في كثير من الأيام الماضية والسنوات السالفة نسمع عن كسوف الشمس وخسوف القمر، بل تكرر هذا في بعض الأعوام المنصرمة، وكأن الله تعالى يرسل مثل هذا الرسول وينذر بمثل هذا النذير لأمة تنكبت عن منهج الله وتنكرت له، ليقول لهم صححوا المسار وانطلقوا مما انطلق منه آباؤكم وأجدادكم من الصحب الكرام وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، انطلقوا إلى هذا الدين وانطلقوا نحو شرع الله تعالى مستمسكين به داعين الناس إليه ذائدين عنه. بينما نجد بعض هؤلاء الذين يسمون بالعلمانيين يسخرون من هذا، وبعضهم يهزأ بقول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيقول ما دخل الله تعالى بهذه الظواهر الطبيعية؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنهم الخراصون الكذابون الأفاكون الذين يأكلون على كل الموائد، والذين يستسيغون الحرام فيصيرونه حلالا. إنهم الأفاكون الذين يصيرون الحرام حلالا والحلال حراما، يتلاعبون بشرع الله تبارك وتعالى وينزلونه على غير ما أنزل له، وكأن دينا جديدا بعثوا به غير دين محمد بن عبد الله. فيا عباد الله، إذا أدركتم أن الله تبارك وتعالى يرسل بمثل هذه النذر ككسوف الشمس وخسوف القمر، فأدركوا أن لهذا الكسوف فقها في ديننا الإسلامي، وإن دل هذا فإنما يدل على عظم الكسوف والخسوف وغيره من بقية النذر. كسوف الشمس وصلاة الكسوف، قال أهل العلم الكسوف إنما يكون بذهاب أحد النيرين الشمس أو القمر بعضهما، أو أن يذهب كله ويتحول عن البياض إلى السواد، وهو ما يعرف بالكسوف الكلي. وفي اصطلاح أهل العلم فالكسوف صلاة مخصوصة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ذهاب أحد النيرين بعضهما أو كلاهما أو تغيرهما أو تغير أحدهما إلى السواد. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة على الراجح من أقوال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وذهب أبو عوانة وتبعه أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهما إلى القول بوجوب صلاة الكسوف، ورجح ذلك صديق حسن خان والإمام الشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما من خلق الله، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. دل ذلك على وجوب هذا الأمر عندهم، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وهذا ما ذهب إليه الجمهور أن صلاة الخسوف تصلى في المسجد جماعة ويصلى خلف الإمام تماما بتمام كصلاة كسوف الشمس. كذلك فإن وقت هذه الصلاة منذ بدء الكسوف حتى ينجلي، فإذا لم يرى المسلمون بأعينهم كسوف الشمس أو خسوف القمر فلا عبرة بالاعتبارات الفلكية. إذا لم يرى الناس بأعينهم هذا الكسوف باديا فلا عبرة بأقوال المراصد الفلكية، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فقوموا وصلوا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على الرؤية. كذلك إذا أدرك المسلم الكسوف، هل هناك وقت قضاء؟ إذا لم يدرك المسلم صلاة الكسوف من أولها تنازع العلماء رحمهم الله تعالى، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه إذا أدرك المسلم شيئا من الكسوف قبل أن ينجلي جاز له أن يشرع في الصلاة. تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل البعض على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. كذلك صلاة الكسوف يعلن لها، فإذا بلغ المسلم وتيقن من كسوف الشمس أو خسوف القمر فإنه يشرع له ما يلي: أولا، الإكثار من الدعاء والاستغفار والصدقة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنها قالت: فلما كسفت الشمس هرول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث يدعو الله تعالى ويستغفره. فدل ذلك على أن هذا من النذر التي تستوجب منك يا عبد الله مزيد جهد في التحنث والتعبد والاستغفار. ثانيا، أن تخرج مهرولا فزعا إلى المسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان يسير في مركب ابنه إبراهيم. إبراهيم توفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات التي صحت عن رسول الله في صفة الكسوف: فلما كسفت الشمس فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرول إلى بيته وأتى برداء لبعض أزواجه، لانشغال عقله صلى الله عليه وسلم بهذا النذير، فأدركته إحدى زوجاته وأعطته بردته صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أنك تفزع إلى الصلاة إذا حدث مثل هذا النذير. كذلك يخرج لصلاة الكسوف والخسوف الرجال والنساء، الشباب والشيوخ، وذلك لما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قالت أسماء: فانطلقت إلى عائشة فوجدتها تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يشرع أن يقول المؤذن في المسجد: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ولا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها. صفة وهيئة صلاة الكسوف: تنازع العلماء رحمهم الله في صفة صلاة الكسوف، إلا أن أصح الروايات وأثبتها هي ما يلي: أولاً، أن تدخل في الصلاة مكبراً تكبيرة الإحرام، ثم تقول دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وما صح عن رسول الله من دعاء الاستفتاح. ثم تستمع إلى إمامك وهو يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الإمام قراءة طويلة من نحو سورة البقرة أو غيرها من القرآن، ثم يركع الإمام، يركع ركوعا طويلا، ثم يقوم الإمام قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة هي أدنى وأقل من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا ثانيا، ثم يقوم من ركوعه، ثم يسجد سجدتين، ويفعل في الركعة الثانية ما فعله في الركعة الأولى، إلا أنه يقرأ قراءة هي أدنى من قراءته في الركعة الأولى. هذا هو أصح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في بعض الروايات الأخرى من أنه صلى الله عليه وسلم ركع في الركعة 3 ركوعات أو قيل 5 ركوعات، فهي روايات لا ترتقي إلى ما ارتقى إليه الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله، بل بعض أهل العلم يحكم عليها بالشذوذ لمخالفتها لما هو أوثق منها. إذا صليت صلاة طويلة فإنه يسن لك أن تستمع إلى خطبة الكسوف، حيث يقف أحد المسلمين من الدعاة والعلماء وطلبة العلم واعظا مذكرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على منبره فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما من خلقه سبحانه، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته، قال: وإن الله تعالى أغير على عبده من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري الجنة والنار وهو في الصلاة، وقال: إني أريت الجنة والنار، أريت النار لما رأيتموني قد أبعدت، حتى لا يلحقني شيء من لفحها. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي، هذا الداعية الصابئ الذي يجأ في النار حتى قصبته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار امرأة حبست هرة، حبست حيوانا مش بني أدمين، حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار، رأى في النار صاحب المحجن الذي يسرق من الحاج صاحب محجنه، فإذا رآه ترك سرقته وإن لم يره أخذها. كذا أري النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حتى أنه مد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم ليأكل من ثمارها. إن حدث الكسوف حدث جلس بحاجة أن نتفهم ما وراءه يا عباد الله. ومن السنة أن يقف الواحد أمام هذا الحدث متأملا، ما الذي نستفيده الآن في القرن الواحد والعشرين في بلادنا وفي قطرنا وفي أمتنا من حادث كهذا؟ أولا، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. هل نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا؟ والجواب إننا بحاجة ماسة أن نراجع أنفسنا، لا سيما في هذا الوقت الحرج الذي يمر به قطرنا وتمر به بلادنا. إن أمة الإسلام اليوم بحاجة ماسة أن تعرض كل كبير وصغير يقال لها على النص المحكم كتابا وسنة، وإلا فإننا جربنا غير الكتاب والسنة من الأقوال والأفعال والأحكام فما رأينا إلا زورا وبهتانا وكذبا، وإن تكلم به أي أحد مهما على كعبه. يا عباد الله، إن هذا الحدث نذير من الله لنا ولكم ولعموم الأمة. ربنا يقول في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لا يزال في المسلمين من يعتقد أن هناك من يرزق غير الله، هذا حاصل بالواقع العملي والتجربة المحسوسة. فمن الناس من يعتقد أن حاكما هو من يرزق، ومنهم من يعتقد أن بشرا هو الذي يحيي ويميت وبيده الفتح وبيده الكساد أو بيده الرخاء. من البشر من يعتقد الآن أن بشرا مثله يملك حياته أو موته. الله أكبر، أليس هذا شركا في الربوبية؟ لا يزال في المسلمين من يعتقد أنه ينبغي أو يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. عادت النغمة التي كنا نسمع بها في آبائنا الأولين عادت للظهور بعد الأفول، فصرنا نسمع الآن من يقول مدد يا فلان، وصرنا نسمع من يستغيث بالمقبورين من دون الله، وصرنا نسمع من يستجدي ببعض البشر من دون الله تعالى. لا يزال في المسلمين من يعتقد أن هناك من البشر من يحق له أن يحكم في البلاد والعباد من دون شرع الله تعالى؟ بل يقول بصريح العبارة أن شريعة السماء التي أنزلها الله على محمد بن عبد الله شريعة بدوية متخلفة لا تصلح أن تحكم الزمان والمكان، وإنما تحكم زمان رسول الله فحسب. إن هذا الرجل ومثله كثير ترك وعاء عقله بلا زمام عقدي، تركه للأفاكين الخراصين من الإعلاميين، فكانت النتيجة أن قال: نعم نعم، ما للحياة وما للدين، افصل الدين عن الحياة لننطلق بعيدا عن شريعة الله. فلما فصلنا الدين عن الحياة بكل مجتملاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، ما ازددنا إلا تدهورا، وما ازددنا إلا تشرذما، وما ازددنا إلا تفرقا، ولا يمكن أن نصل إلى ما نصبوا إليه من رخاء أو جمع كلمة أو وحدة أو إنقاذ مما نحن فيه، ونحن نزعم أنه لا دين في الحياة ولا حياة في الدين. قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتعرف يا عبد الله سبب نزول هذه الآية؟ أورد الإمام البخاري في كتاب التفسير أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم جارا له بسبب أحقية وأسبقية وأولوية من له حق السقيا قبل أن تظهر الميكنة الزراعية، ويعرف ذلك الآباء. كانت هناك إشكاليات في من يسبق من في مسألة الري، اللي هو الري اليدوي أو الري الطبيعي، لا سيما بين عبد الله بن الزبير العوام وبين جار له. فلما حدث النزاع قال عبد الله بن الزبير بن العوام: انطلق بنا إلى رسول الله. وهنا يبدو سؤال يلوح في الأفق: هل عمل رسول الله بالزراعة؟ الرسول كان بيشتغل فلاح؟ لا، لم يؤثر في دواوين السنة ولا في كتب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بالزراعة، وإنما رعى الغنم واشتغل بالتجارة صلى الله عليه وسلم. على القاعدة الفاسدة التي يروج لها الآن، إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ هكذا يقولون، إيه اللي دخل الدين في الحياة؟ ولكن عبد الله بن الزبير بن العوام تربى في مدرسة محمد، فكانت مصادر التلقي عنده واحدة غير متعددة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفيه كرسول وكحاكم. طب عرفنا ازاي انه انطلق له كرسول؟ هتسمع. لما راح عبد الله بن الزبير بن العوام وراح جاره، والنبي سمع منهم، لان دي خصومة لازم يسمع من الايه؟ من الطرفين. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير بن العوام، فوقف الرجل متمردا وقال: إنما قضيت له لقرابته منك، إنما قضيت له لقرابته منك، لأنه من الأهل والعشيرة، فأنزل الله قرآنا: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يثبت لهم الإسلام أصالةً عبرت الآية بالإيمان وأرادت به الإسلام، فلا يثبت لهم الإسلام إذا فصلوا بين الدين والحياة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قد أحكم كلام الله وكلام رسول الله ولا أرتضيه، ثم قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يزال في المسلمين من يعلن فسوقه في القنوات الفضائية ويقتدي به بعض الشباب الصغير في القرى والأقاليم، ظناً أن هذا هو طريق المدنية والحداثة، ووالله إنه طريق الشؤم. إن نبينا وهو ينذر الناس في كلمته وخطبته بعد صلاة الكسوف يقول: إن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فكيف وقد انتشر الزنا الآن علنا في كثير من البقاع والأصقاع، وانتشرت الدياثة بين الآباء والأمهات، وصار هذا عرفا لدى كثير من الشباب الصغير بدعوى الرجولة. إنها كارثة، والكارثة الكبرى أن يعلن عن رفع الرقابة عن الأفلام والمسلسلات لينتشر البورنو في كثير من البيوت، وحينها تزداد رقعة الزناه. وكنا ونحن صغار نحفظ من أجدادنا وأجداد أجدادنا أن الزنا يأتي بالفقر هذا في الدنيا ويوبق صاحبه في الآخرة. الله أكبر. يفسق وينتشر الفسوق ويقنن للفسوق بدعوى الحرية المطلقة، وأن لكل إنسان الحرية المطلقة أن يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء. أليس هذا هو الضد والنقيض من معنى الإسلام والاستسلام لله ورسوله؟ لا يزال في المسلمين من يعتقد ويرسخ لآبائه وإخوانه والشباب الصغير أن التدين تهمة وعار، وأنه من تدين يشار إليه في كثير من البلاد بالدروشة والتخلف والإرهاب والرجعية. وإني لأستحضر في هذا قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا يزال في المسلمين ولشديد الأسف من يسخر من الدين ويهزأ بقواعد الإسلام علنا، يسخر من الله ويستهزأ برسول الله ويتم ازدراء سنة رسول الله ويتم وصف كتب القرآن والسنة بأنها كتب العار والشنار، وأنها الكتب التي أودت بأمة الإسلام، وأننا إذا أردنا التقدم والسؤدد والريادة فلندع هذه الكتب ولنرمي بها ولنطرحها، ثم ننطلق إلى الفلاسفة الأول ومن تبعهم الآن. يا عباد الله، هذا الذي أقول وتسمعون يعلن به الآن ويجهر به الآن
وهو والله من أولى ما يستجلب سخط الله تعالى وغضبه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من قال هذه المقولات الزائفة، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من فتح المجال لهؤلاء. نسأل الله أن ينصر دينه وأولياءه، وأن يعز شرعه، وأن يحفظ دينه، وأن يمكن لإسلامه رغم أنوف الحاقدين الكارهين والطواغيت الظالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إن ربنا تبارك وتعالى يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل ويرسل الرياح، بل يجعل ربنا تبارك وتعالى الليل خلفة للنهار والنهار خلفة لليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ورغم كل هذا نسمع الآن عمن يجهر بالإلحاد فيقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. ونحن نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والتوحيد، فقل الحمد لله، فقل الحمد لله أن ثبتك على يقينك وتوحيدك في وقت تزل فيه أقدام يزعم بعضها أنهم من النخبة المثقفة. فقل الحمد لله على الإيمان الفطري والثبات العقدي الذي حرمت منه كثير من الأبصار والبصائر، فإنها لا تعمى القلوب ولكن تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا يزال في المسلمين من يعتقد اعتقادا جازما أن الأخلاق نسبية وأن الدين في المسجد، فإذا خرجنا من المسجد انقطعت علاقتنا بالإسلام عمليا، فلنا أن نأكل ما نشتهي وأن نشرب ما نشتهي وأن نتعامل بالأخلاق التي نراها مناسبة لأزماننا وأمكنتنا متناسيا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يزال في المسلمين من يجهر بالمعصية والكبيرة كالزنا والسراق وشراب الخمور والمخدرات ممن يدعمون الآن، لا يزال هؤلاء ينطلقون يمنة ويسرة، ينطلقون يعيثون في الأرض الفساد، يستجلبون سخط الله تعالى علينا، متناسين قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. لا يزال في المسلمين من يظلم نفسه بالشرك والمعصية والجهالة أو يظلم غيره زاعما أن هذا هو طريق الريادة في الدنيا ورضا الأسياد. وربنا يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ونبيكم الذي لا ينطق عن الهوى يقول ممهلا هذا الظالم الذي يظلم نفسه أو غيره ويفخر بظلم غيره، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا عباد الله، إننا بحاجة ماسة جميعا، والمتكلم أولكم بحاجة أن نتوب وأن نفيق من هذه الغيبوبة المتعمدة التي نحن فيها، وإلا فالدمار في الدنيا والخسران في الآخرة. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ فإن كنتم مصدقين لله فإن ربنا قضى سبحانه أن من تنكب عن الطريق فردا كان أو جماعة أو شعبا أو شابه بني إسرائيل في بعض سلوكياته وأخلاقياته، قضى ربنا تبارك وتعالى أن يجعله عبرة لمن لم يعتبر، حتى وإن أعلنوا ظاهرا أنهم مسلمون، نعم حتى وإن أعلنوا ظاهرا أنهم مسلمون ولكنهم تركوا كلام الله وأودعوا دينهم ظهريا وساروا في هذه الحياة بعيدا عن دين الله. وفي الآخرة عذاب شديد لكل من مات على غير التوحيد أو مات على المعصية مستكبرا بها زاعما أنه فوق الحساب والعقاب. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، واجعل في هذه الكلمات المجملات طريقا لهداية القلوب. اللهم فتح بهذه الكلمات قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. اللهم إني أسألك والأئمة على منابرهم أن تصلح شأننا وشؤون المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك تسلط الأعداء داخلا وخارجا على أمتنا، اللهم فأصلح أحوال المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم أصلح أحوال المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم ورد المسلمين إلى شريعتك ليروا الحق حقا ويروا الباطل باطلا. اللهم ارزقنا البصر والبصيرة. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أنقذ شباب مصر، واحفظ بنات مصر، ورب أطفال مصر. اللهم احفظ أهل الإسلام يا رب في سوريا، أنقذهم من الطاغية، طاغية الشام يا رب العالمين. اللهم وأنقذ عبادك المستضعفين في ليبيا، احفظهم من الاحتراب الداخلي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أهل تونس وأن تحفظ أهل اليمن. اللهم احفظ أهل السنة في اليمن ولا تسلط عليهم بذنوبهم الحوثيين ومن وراءهم. اللهم احفظ أهل الإسلام في ميانمار، واحفظ أهل الإسلام في أفريقيا الوسطى، واحفظ أهل الإسلام في أنغولا، واحفظ أهل الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح أحوال أمتنا وأن تثبتنا وأن تهدينا. نسألك يا ربنا في هذه الساعة الطيبة أن تفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم وسع علينا في أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع علينا في أرزاقنا بالحلال، وجنبنا الحرام وطرقه يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين من الزنا والخنا والدعارة والمخدرات والتدخين والأفلام المحرمة وسائر ما حرمت عليهم، واحفظ بنات المسلمين، حصن فروجهن يا رب العالمين، باعد بينهن وبين كل سبيل من سبل الانحراف، باعد بينهن وبين كل سبيل يرسم لهن للانحراف. اللهم احفظنا وبلادنا وأمتنا، اللهم مكن للإسلام في مصر، ومكن للإسلام في كل مكان، ومكن لأولياء الله الصالحين وعباد الله المخلصين. اللهم إنا نسألك أن تفرج الكرب عن المكروبين، وأن تفك أسر المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. رب من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه، اشقق عليه، اشقق عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.